قائد الثورة يعلن عن تشكيل الولايات المتحدة مجموعات للتحريض وصناعة الأزمات في إيران. حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب تتجاوز 2800 وفاة وأكثر من 2500 مصاب. حركة حماس تقول إن مخططات الاحتلال ضد الأقصى لن تمر وستواجه بالرباط وشد الرحال والمقاومة الشاملة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة شكلت بحسب المعلومات ما تسمى مجموعة الأزمة التي من مهامها التحريض وصناعة الأزمات. وخلال استقباله حشدا من أهالي محافظتي سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية، قال سماحته إن هذه المجموعة وجدت أن الاختلاف المذهبي والقومي وقضية المرأة هي أهم النقاط التي يمكن التحريض حولها، وتابع أن الأعداء جادون في عدائهم ومخططاتهم ضد إيران، لكننا أيضا جادون في التصدي لهم. وأوضح القائد أن ذلك يأتي في وقت ضعفت قوى الاستكبار العالمي وصعدت قوى إقليمية وعالمية جديدة، مشيرا إلى أن ذلك هو الخط الأساسي للتحول في العالم. للمزيد بشأن المواقف الهامة التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية فيما يخص مشاريع الولايات المتحدة الساعية لخلق الأزمات في دول المنطقة، نتابع التقرير التالي.
مواقف هامة أعلنها قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي تجاه قضايا المنطقة وإيران، وخصوصا مشاريع الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا لجهة خلق الأزمات في دول المنطقة ضمن سعيها الشيطاني الدؤوب للتخريب والتفرقة بناء على قواعد شتى. قائد الثورة الإسلامية وخلال استقبال حشدا من أهالي محافظتي سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية قال إن الإدارة الأمريكية أنشأت مجموعة تسمى مجموعة الأزمات، مهمتها خلق الأزمات في الدول بما فيها إيران عبر التدخل في عدة ملفات، لكنهم فشلوا في مخططاتهم بفضل وعي الشعب والقيادة في إيران. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وفي هذا اللقاء أكد أن العالم اليوم يشهد تغييرا كبيرا ولا ينبغي فيه إهمال دول المنطقة كما حدث في عهد الاستعمار أو بعد الحرب العالمية الأولى. كما أشار سماحته إلى تصريح بعض الأمريكيين بأنهم يريدون خلق وضع متزعزع في إيران، وأكد قائد الثورة على أنه يتم التعامل بجدية في مواجهة العدو لأن العدو جدي في عداوته وتخطيطه. قائد الثورة أشار أيضا إلى أن قوة غطرسة أمريكا وبعض الدول الأوروبية ضعفت وسوف تضعف أكثر فأكثر. ولفت قائد الثورة آية الله خامنئي إلى القضية الأخرى في خطوط التغيير الرئيسية، وهي تتلخص في ظهور قوى إقليمية وعالمية جديدة مقابل مؤشرات تؤكد بداية تراجع النفوذ الأمريكي، ومن أهم هذه المؤشرات هو المجال الاقتصادي الذي يشهد تدهورا مستمرا، علاوة على أن التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى أصبح مكلفا على واشنطن ولن يحقق أهدافها المرجوة في النهاية. وفي إشارة إلى أهمية الوحدة الوطنية، طالب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بالحفاظ عليها والتمسك بها لمواجهة مخططات العدو الهادفة لزعزعة الأمن القومي وتفكيك وحدة الشعب، موضحا بأن الذين يهددون الأمن القومي هم أعداء الوطن ويعملون لصالح العدو.
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن وجود الإرهابيين في إقليم كردستان العراق وأعمالهم ضد أمن إيران أمر خطير ويتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الودية الثنائية. أمير عبد اللهيان وخلال استقباله رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني طالب بتسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، وقال إنه لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق. بدوره أعرب طالبان عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه طهران لحكومة العراق وشعبه، ووصف الجمهورية الإسلامية بأنها الداعم الأقوى للشعب العراقي، مؤكدا أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بدول المنطقة وخصوصا إيران. أفادت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها بأن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أصدر استثناء للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر. وذكرت رويترز أن هذا الاستثناء يأتي في إطار اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس الاثنين أن طهران متفائلة بأن تبادل السجناء مع واشنطن سيتم في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية سيتم رفع الحظر عنها خلال الأيام المقبلة. أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة في البلاد إلى 2862 وفاة وأكثر من 2500 مصاب. ويسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن بدعم من فرق أجنبية من أجل العثور على ناجين وتقديم المساعدة إلى مئات المشردين الذين دمرت منازلهم عقب الزلزال المدمر. وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية بأن 3 طائرات عسكرية جزائرية محملة بالمساعدات الإنسانية تستعد للانطلاق في اتجاه المغرب، 2 منها لنقل الأدوية والمساعدات وواحدة لنقل معدات الحماية المدنية. أكد الناطق باسم وزارة الصحة الليبية مالك مرسيط أن بلاده لم تشهد إعصارا مماثلا لإعصار دانيال منذ 40 عاما. وقال مرسيط إن مدينتي درنا والبيضاء من أكثر المناطق تضررا وأن أعمال الإغاثة والبحث عن المفقودين مستمرة، مشيرا إلى إرسال فرق إلى المنطقة الشرقية. بدوره أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد أن عدد ضحايا الفيضانات الناتجة من تأثر البلاد بالعاصفة دانيال في مدينة درنا تجاوز 2000، فيما اعتبر المفقودين بالآلاف، لافتا إلى أن أحياء سكنية اختفت بشكل كامل في مدينة درنة. للمزيد بشأن الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في ليبيا، إليكم التقرير التالي.
أزمة جديدة تضرب ليبيا، لكنها هذه المرة ليست عسكرية أو سياسية بل إنسانية. آلاف الضحايا سقطوا خلال الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد في الأيام القليلة الماضية. وقال مكتب رئاسة الوزراء في شرق ليبيا إن الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال ألحقت أيضا أضرارا مادية ضخمة بالممتلكات العامة والخاصة، لا سيما في الجبل الأخضر وضواحي المرج والبيضاء ودرنا التي اعتبرت منطقة منكوبة. وأعلنت السلطات أنها نشرت فرق الإنقاذ إضافة إلى حظرها التجول وإغلاق المدارس، وذلك نتيجة الإعصار الذي وصف بأنه شديد للغاية من حيث كمية الأمطار التي تساقطت في غضون 24 ساعة. المصادر الليبية أكدت أن البلاد لم تشهد إعصارا مماثلا للإعصار دانيال منذ 40 عاما. من جانبه، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة الحداد الوطنية لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام. وقال لدبيبة خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس لبحث تداعيات الفيضانات إن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين، وطالب كل المسؤولين والوزراء بالوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية. لدبيبة وجه أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسخير كل الإمكانيات اللازمة، كما جرى تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة، وأكد أن ما وصفها بالانقسامات المرسومة من الخارج لن تمنع من مساعدة القرى والمناطق التي أصابتها الفيضانات، وذلك في محاولة لأن تكون هذه الكارثة الطبيعية مساحة للمصالحة بين الفرقاء الليبيين. السلطات في شرق ليبيا أعلنت حالة الطوارئ القصوى، كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا مصحوبة برياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة أحيانا. والعاصفة دانيال ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا في هذه الدول.
حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المسجد الأقصى جراء تصاعد اقتحاماته وفرض وقائع على الأرض. وقالت الحركة في بيان أن الخطر المحدق الذي يواجه المسجد بفعل مخططات الاحتلال الإجرامية وما يهدد به المستوطنون خلال فترة الأعياد اليهودية لن يمر عنه الفلسطينيون مرور الكرام، وسيواجه بالرباط وشد الرحال والمقاومة الشاملة. وطالبت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والدينية في الدفاع عن القدس والأقصى وضرورة دعم الشعب الفلسطيني ورباطه ونضاله في وجه الاحتلال. أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان عن التوصل لاتفاق يقضي بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، في حين بلغ عدد ضحايا الاشتباكات إلى 10 أشخاص وأكثر من 120 جريحا. وقال عضو الهيئة علي فيصل إن الاتفاق تم خلال اجتماع قيادات الفصائل الفلسطينية بمدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة العميد إلياس بيسري، وجرى الاتفاق بحسب فيصل على تنفيذ كافة الآليات لتحقيق الاستقرار عبر تعزيز دور القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة والعمل على تسليم المطلوبين المتورطين في جرائم الاغتيال. وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن بن سلمان سيلتقي بسلطان عمان هيثم بن طارق، وتأتي هذه الزيارة بشكل مباشر بعد عودة ولي العهد السعودي من الهند، حيث شارك مؤخرا بأعمال قمة دول مجموعة 20 التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين. صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه لا وجود لأي مؤشرات في الوقت الحالي تدل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه اهتمام بالحل الدبلوماسي، وقال إن الأوكرانيين سيكونون أول من سينخرط في المفاوضات في حال أبدى بوتين اهتماما بها.
لم يعد سهلا على الولايات المتحدة وشركائها الغربيين إخفاء المأزق الذي تعانيه القوات الأوكرانية ميدانيا في مواجهة القوات الروسية، مأزق بدأ ينعكس على مواقف الدول الراعية لكييف، لا سيما الولايات المتحدة، حيث الامتعاض من فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي، خاصة بعد سقوط مدينة باخموت التي مثلت رمزا استراتيجيا للجانب الأوكراني. كل هذا ينعكس بوضوح على المواقف السياسية كما يشير المراقبون، لا سيما من الجانب الأمريكي، حيث برزت التصريحات الأخيرة لوزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكين الذي وبالرغم من قوله أن روسيا تخسر في الحرب ألمح إلى أن بلاده ستدعم انخراط فولودومير زيلينسكي في مفاوضات لإنهاء الحرب مع الجانب الروسي.
حتى الآن لا نرى أي إشارات على أن فلاديمير بوتين لديه اهتمام بالحل الدبلوماسي، وإذا ما أبدى هذا الاهتمام أعتقد بأن الأوكرانيين سيكونون أول من سينخرط في المفاوضات، وسنكون نحن داعمين لهم في ذلك.
تصريحات بلينكين تنبع من اقتناع أمريكي بعدم قدرة القوات الأوكرانية على استعادة كامل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا شرقي البلاد، ناهيك عن حسم مصير الحرب وإلحاق الهزيمة بموسكو. في المقابل يشير متابعون إلى أن كلام الوزير الأمريكي قد يكون هدفه إرضاء المعارضين داخل الولايات المتحدة للدعم الأمريكي المفتوح لكييف، وذلك ضمن عملية توزيع الأدوار بين أعضاء إدارة جو بايدن. وفي هذا السياق يقول المتابعون أن إصرار واشنطن على إرسال كل أنواع الدعم العسكري إلى أوكرانيا وآخرها ذخائر اليورانيوم المنضب لا تشير إلى نية أمريكية بدعم أي مفاوضات مع موسكو، حيث لعبت الولايات المتحدة ومعها دول غربية دور المعطل لكل محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا عن طريق المفاوضات.
إلى العناوين. قائد الثورة يعلن عن تشكيل الولايات المتحدة مجموعات للتحريض وصناعة الأزمات في إيران. حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب تتجاوز 2800 وفاة وأكثر من 2500 مصاب. حركة حماس تقول إن مخططات الاحتلال ضد الأقصى لن تمر مرور الكرام وستواجه بالرباط وشد الرحال والمقاومة الشاملة. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
آل هاشم في قف كربلاء.
في البيت من هاشم العلياء نسبتهم، والنعت من أحمد المبعوث للأمم. قوم إذا فخر الأقوام كان لهم، أنف الصفا وأعالي البيت والحرم.
شم المراعفي واللاجون مزدحم الهيجاء بالنفس، فراجون للغمم. وموقف لهم تنسي مواقعه، وقائع الحرب في أيامها القدم.
أيام قاد ابن خير الخلق معلمة، لم ترد فرسانها إلا أخا علمي. حمر الضبا سود يوم النقع خضر ربا، لرائد الجود بيض الأوجه الوسم. من كل أبيض في كفيه مشبهه، في الجزم والحزم والإمضاء والقسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاب توقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم في لقاء آخر من آل هاشم في طف كربلاء.
أيها الإخوة والأخوات، يذكر الموفق الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام أنه كان للإمام علي عليه السلام ولد اسمه إبراهيم، شارك في واقعة الطف واستشهد بين يدي أخيه الإمام الحسين عليه السلام بعد أن قتل وجرح العديد. كذلك ذكر الخوارزمي في كتابه هذا أيضا أن عمر بن الإمام علي عليه السلام كان رجلا شجاعا، لازم أخاه الحسين سلام الله عليه منذ علم بعزيمته على التوجه إلى العراق، وبقي معه إلى يوم عاشوراء يوم المنازلة الكبرى. وكان عمر في مقدمة إخوانه الذين استشهدوا جميعا بين يدي إمامهم وأخيهم أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة. ففي صبيحة العاشر من المحرم بادر عمر بن أمير المؤمنين إلى أخيه الحسين يستأذنه ويودعه، ثم تقدم إلى ساحة الشهادة يقاتل أعداء آل بيت النبوة، حتى تمكن من قتل 16 رجلا وجرح آخرين. فلما رأى القوم شجاعته تحلقوا حوله مجاميع يحيطون به من كل جانب، لا ينازلونه فرادا، حتى قتلوه غدرا رضوان الله تعالى عليه.
واختلفت الروايات في عدد من استشهد في كربلاء من أهل البيت من بني أبي طالب رضوان الله عليهم جميعا، فأقل عدد ذكره المسعودي 13، وبعده 14 ذكره الخوارزمي في مقتل الحسين، ثم استدرك أنهم كانوا 16 رجلا وغلاما، معبرا عنهم بقوله ما كان لهم على وجه الأرض شبيه. هذا فيما اشتملت زيارة الإمام المهدي عليه السلام لهم يوم عاشوراء على 17 اسما غير سيدهم سيد الشهداء الحسين صلوات الله عليه. كان منهم ولد طيب للإمام الحسن المجتبى الزكي اسمه عبد الله رضوان الله عليه، فلنتعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة.
مستمعينا الكرام، نبدأ أولا بالاستماع معا إلى خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي، وهو يحدثنا عن قصة هذا الشهيد الجليل الذي شارك سميه عبد الله الرضيع في كونه لبى نداء ربه شهيدا وهو على صدر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. من جملة الشهداء من آل الحسن، من أبناء الإمام الحسن المجتبى، بل هو آخر الشهداء كما ورد في بعض النصوص، هو عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن. وقيل في كتب المقاتل أن عمره كان 11 سنة، وهذا لما وقع عمه الحسين صريعا على أرض كربلاء يوم عاشوراء، فأقبل لينصر عمه الحسين، فأرادت أن تمسكه عمته الحوراء زينب، فأفلت منها وأقبل إلى ساحة المعركة ووقع على جسد عمه الحسين. وكان عند الإمام الحسين من الأعداء قيل سنان، وأراد أن يضرب الإمام الحسين، فقال: ويحك، أتضرب عمي الحسين؟ فغضب اللعين وحمل السيف وأراد أن يضرب الإمام الحسين، فهذا الغلام من آل الحسن أخذته الغيرة على عمه مع صغر سنه، فمد يده ليتق الضربة حتى لا تقع على جسد عمه الحسين، فأطنها إلى المرفق، فقال: يا عم، لقد قطعوا يدي. فقال الإمام الحسين سلام الله عليه: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي ولاة عنهم أبدا. ثم قال: اصبر يا عم، ما أسرع ما تلحق بجدك الرسول. وفعلا مضى شهيدا، جاءه سهم، قيل هذا السهم من حرملة بن كاهن الأسدي لعنة الله عليه، ووقع شهيدا على جسد عمه الحسين، وكان من آخر الشهداء الذين استشهدوا من نسل الإمام الحسن المجتبى، لأن كل أبناء الإمام الحسن قد اشتركوا في يوم عاشوراء مع عمهم الحسين، جاء لهم الإمام الحسين من المدينة، إلا الحسن بن الحسن الذي جرح، وكذلك عبد الله الأكبر على رواية وقيل أبو بكر بن الحسن الذي كذلك ساهم وشارك في المعركة، ولكن رأوه مجروحا فتشفع به أحد أخواله أسماء بن خارجة، وشاءت الإرادة الإلهية والحكمة أن يستمر هذا النسل المبارك، نسل الإمام الحسن، من هذين، وإلا كل أبناء الإمام الحسن من الذكور قد شاركوا يوم عاشوراء في معركة الطيف، وكان آخر الشهداء الذين تكلمنا عن الآن آنفا هو الشهيد عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن الذي وقع واستشهد على في ساحة الميدان على جسد عمه الحسين. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وسلام على الإمام الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
أفديه لما سار نحو الفرات وعين أخيه زاد جمع الضغاط، وفي أبي الفرات الفاد للقنا ناشدات وثياب الفاد للقنا ناشدات وهو ينادي يا أخي يا حسين وهو ينادي يا أخي يا حسين لله بدر غيبته الطفوف وصرخة على المدى يا حسين وصرخة على المدى يا حسين أفدي وهو الذي ما مثله من شهيد أفديه شلوان حز منه الوريد وهو الذي ما مثله من شهيد صبت نبيين قال قولا سديد صبت
شكرا لضيف البرنامج سماحة الشيخ باقر الصادقي، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة للحلقة 18 من برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وحديثنا فيها عن آخر شهدائهم في يوم عاشوراء قبل استشهاد سيدهم الحسين عليه السلام. فنتعرف عليه فنقول:
أبوه الإمام الحسن السبت سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله ووصيه بعد أبيه أمير المؤمنين والشهيد بسم الغدر الأموي بدس من معاوية ووضع من يد خبيثة آل الأشعث جعدة الخائنة، أما أمه فهي بنت السليل بن عبد الله البجلي أخي جرير بن عبد الله البجلي.
ويبدو أن عبد الله بن الحسن كان صغيرا لذا لم ينزل كحال الرجال مبارزا، إذ لم يكن له من العمر أكثر من 11 سنة، وإنما بادر حينما أصابت الإمام الحسين 72 جراحة، فوقف عليه السلام وقد ضعف عن القتال، فأتاه الحجر المشؤوم إلى جبهته المقدسة، ثم جاءه السهم اللئيم المسموم ذو 3 شعب فوقع
وأحاط به الأعداء، وهو عليه السلام جالس على الأرض لا يستطيع النهوض. عند ذلك نظر عبد الله بن الحسن وهو صبي إلى عمه على تلك الهيئة، فما كان منه إلا أن خرج من عند النساء مسرعا يشتد حتى وقف إلى جنب عمه الحسين، فلحقته زينب العقيلة عليها السلام لتحبسه وتنقذه من مخالب القوم، وقد نادى عليها الإمام الحسين عليه السلام: احبسيه يا أختي، فأبى الغلام وامتنع امتناعا شديدا حتى أفلت منها قائلا: والله لا أفارق عمي.
عند ذلك أهوى بحر بن كعب إلى الإمام الحسين بالسيف ليضربه، فصاح الغلام عبد الله: ويلك يا ابن الخبيثة، أتقتل عمي؟ فضربه بحر بن كعب بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة، فنادى الغلام: يا أماه، أو قال: يا عماه، وسقط إلى جنب عمه الحسين صلوات الله عليه. عندها أخذه الحسين وضمه إلى صدره المبارك وقال له يصبره: يا ابن أخي، اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين.
ثم رفع الإمام الحسين عليه السلام يديه إلى السماء وهو جالس على الأرض فقال: اللهم أمسك عنهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض، اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم بددا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا.
أما القاتل فقد قيل بحر بن كعب بن عبيد الله من بني تيم بن ثعلبة، الذي قتل عددا من المؤمنين والأولياء، وعمد إلى الإمام الحسين عليه السلام بعد شهادته فسلبه ثيابه، ثم أصبحت يداه بعد ذلك تيبسان في الصيف حتى كأنهما عودان، وتترطبان في الشتاء فتنضحان دما وقيحا، إلى أن هلك عليه لعائن الله وملائكته.
وقيل إن قاتل الشهيد عبد الله بن الإمام الحسن الزكي هو حرملة بن كاهل الأسدي. ينقل ذلك أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين عن رواية يرويها عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد تردد الشيخ المفيد والسيد بن طاووس في القاتل بين بحر وحرملة، وإن رأى السيد بن طاووس ترجيح الرأي الأخير، حيث قال: فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه الحسين عليه السلام.
وإذا كان بعض المؤرخين يرون أن بحر بن كعب قد قطع يد الغلام فضمه الحسين إلى صدره، فإنهم يعقبون ذلك بأن حرملة قد رماه بعد ذلك فذبحه وهو في حجر أمه، فكانت رميته لعنة الله عليه هي القاتلة، وجاء السلام عليه من الإمام المهدي المنتظر: أرواحنا فداه. هكذا السلام على عبد الله بن الحسن الزكي، لعن الله قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسدي.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آل هاشم في طف كربلاء.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله،
إلى اللقاء.
عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك، بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
يا من تخدم آل طه المصطفى، هاك خذ هذا الدرس فيه الشفاء، ثورة حسين البدت بأهل الوفاء، تستديم بخدمتك والمعرفة، هذا تبيان خدمتك روحي لزمان خدمتك، هذا تبيان خدمتك روحي لزمان خدمتك، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. بها الدروس تحيي النفوس، بها الدروس تحيي النفوس. نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
درست عن حسين من طب الطفوف، يا هو كافي العالته ويخدمها شوي بين كل خيامها يسعى ويطوف. وسوى عباس اللي قدمها الجفوف، تروي ظمآن خدمتك كان ما كان خدمتك. تروي ظمآن خدمتك كان ما كان خدمتك. نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. بها الدروس تحيي النفوس، بها الدروس تحيي النفوس. نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
واجمل دروس الفداء والتضحيات، قمنا ندرسها بطريق المكرمات. نشتري المعتقد ونبيع الحياة، واعتقاد اليوم بالخدمة نجاة. باغي لجنان خدمتك، تطفي نيران خدمتك. باغي لجنان خدمتك، تطفي نيران خدمتك. نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. بها الدروس تحيي النفوس، بها الدروس تحيي النفوس. نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
ما اظن انسى درس ذيك المحافل، كانت صروح تضوي هالمشاعر. واذكر سواقة تمر بها القوافل، بالسيوف وباللطم تبكي المحامل. رمزي الإيمان خدمتك، تروي الأحزان خدمتك. رمزي الإيمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية، حيث سنواصل من خلاله مراجعة بعض الأعمال القصصية للكاتبة الإيرانية سيمين دانشوار. كونوا معنا.
أيها الكرام، رواية الحادي الهائم لسيمين دانشوار هو المجلد الثاني والامتداد لجزيرة التسكع، وتظهر شخصيتها الرئيسة وأحداثها نفسها في هذه الرواية والمتمثلة في زواج هستي وسليم الذي انتهى بنوم هادئ لهستي في الرواية الأولى، ولكن في الرواية الثانية تقع أحداث تنتهي بانفصالهما. هذه الأحداث تبدأ بمراد ونشاطاته السياسية وعلاقته بهستي إلى أن ينتهي الأمر بسجنها من قبل قوات الأمن السفاك، وفي أحداث أخرى يلقى القبض على أصدقاء مراد، فيما تسرب هستي معلومات وهي غير متعمدة في ذلك فينتهي الأمر بتورط أحدهم.
هذا الأمر يثير امتعاض هستي وأرادت حل المشكلة، فما كان عليها إلا أن تعرف نفسها بأنها زوجة إحدى الشخصيات السياسية. وفي خارج السجن يسمع سليم المتحير في أمره بإلقاء القبض على هستي، فيخطط مع مجموعة من الشباب لإنقاذها، ولكن هستي أرسلت فتاة أخرى مكانها كانت قد خضعت للتعذيب وتخبر الفتاة بأمر زواجها من سليم، فيما يقتنع الأخير بالخبر بعد أن أخبرته بأنها حامل الآن. وهنا ينتفض سليم بعد سماع هذا الخبر ويجن جنونه حتى أصبح غير قادر على التفكير، فيسلم أمره لأمه وأخته.
تختار الأم والأخت إحدى القريبات وتدعى نيكو فيتزوجها سليم. وفي الفترة التي كانت هستي في معتقل السفاك ألقي القبض على مراد ليتم نفيهما إلى جزيرة التسكع، ولا ينتظرهما سوى الموت. وفي هذه الأثناء وهما في أشد حالة اليأس يظهر شخص يدعى سير إدوارد يأتي لينقذهما من هذا الموقف المحير ويرسل دليلا ليخرجهما من هذه الجزيرة. وهكذا تعود هستي برفقة مراد إلى طهران، وكان وصولهما إلى طهران متزامنا مع أحداث الثورة في إيران.
وفي الحقيقة فإن رواية جزيرة التسكع كانت تدور أحداثها في فترة ما قبل الثورة، وفيها وصف لحالة الأرستقراطية والفساد والفحشاء السائدة بين هذه الطبقة. وأما رواية الحادي فتبدأ بمرحلة تسبق الثورة، ثم تمر بأحداث الثورة وتنتهي بوصف أحداث الحرب وخوض البلاد الحرب البعثية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية. وفي خلال ذلك يرزق مراد وهستي بطفل، ثم يتطوع مراد للحرب شاهدا جبهاتها، وبذلك تنتهي الرواية.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج من المكتبة الإيرانية، حيث نتعرف على بعض الأعمال القصصية للكاتبة الإيرانية سيمين دانشوار. مستمعين الكرام، في سياق دراسة الأعمال المختارة للروائية سيمين دانشوار بصورة أوسع وبمزيد من الدقة، سنتطرق في القسم الثاني من قراءتنا لأعمالها الروائية إلى رؤى وأفكار شخصيات الروايتين، وهما جزيرة التسكع والحادي الهائم، والسلوك والمواقف الصادرة عن الشخصيات النسائية، والتحليل اللغوي من منظور نسوي لبطلات الروايتين، وذلك في محاور مستقلة. وسنكتفي بذكر بعض نماذج الشخصيات الروائية ضمن هذه المحاور.
نعم مستمعينا الكرام، في رواية جزيرة التسكع تسعى هستي بطلة الرواية دائما إلى إخفاء مظاهر الأنوثة التي تتمتع بها كل امرأة وأنثى عن نفسها
ورفضها، ويظهر التضاد بين النساء التقليديات والنساء المتحررات بوضوح في الرواية. فعالم توران النسائي هي جدة هاستي يمثل المرأة التقليدية، يختلف تماما عن عالم والدة هاستي التي تمثل المرأة المتجددة إلى حد التطرف، وهاستي التي تمثل المرأة الشابة المتجددة تقف حائرة ما بين عالم جدتها التقليدي وعالم والدتها المتطرف في التحرر، فتصاب بنوع من التضاد بين هذين العالمين.
وتعبر الكاتبة سيمين دانشوار عن استيائها وتجري كلمات الاحتجاج على قضايا المرأة وحرمانها من حقوقها على لسان هاستي وعشرت، وتسعى عشرت للقضاء على المراتب التصنيفية العنيفة والجافة في المجتمع الذكوري. وتنتقد سيمين دانشوار في قصصها هؤلاء النساء التابعات للرجل واللواتي ليس لديهن القدرة على فعل شيء أمام إرادة الرجل.
نعم، وفي رواية الحاد الهائم وصفت نيكو بأنها أنموذج سخرت منه النساء المتجددات وانتقدن سلوكيته. وتمثل نيكو امرأة تقليدية غير متعلمة قليلة الكلام تابعة للعادة والتقاليد، وتصفها النساء بالكبش كما تعبر الكاتبة عن ذلك في قولها: نيكو ككبش مطيع فهي تتحمل حتى الضرة، تزوج نيكو فإنها كالكبش الذي لا يهمه شيء سوى أن يرعى في المراتع والسهول.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
ويعد العزوف عن الزواج وتشكيل الأسرة أحد ركائز النظرية النسوية، ولطالما كانت فكرة انحسار دور المرأة ليقتصر على الزوجية والأمومة موضع جدل ونقاش واسعين في الثقافة النسوية. وفي الواقع كيف يمكن أن يتحقق التوازن بين حضور المرأة في المجتمع كناشطة اجتماعية وبين وظائف تقيدها باسم الزوجية والأمومة؟ لقد أصبح هذا التضاد يشكل صراعا رئيسا لأصحاب النظرية النسوية، وهو تضاد يقر به المجتمع ويعتبر أن الحل الوحيد لهذا التضاد هو تفرغها لأداء أعمال البيت وتدبير الحياة المنزلية، بينما شؤون المجتمع والسياسة وظائف تقع على عاتق الرجل.
أجل، وهكذا تمتاز النساء العصريات في رواية سيمين بشخصية متميزة، حيث يحملن أفكارا مختلفة عن نظيرتهن من النساء التقليديات، ويحاولن حسب زعمهن التحرر من قيود المجتمع وسطوة الأعراف، ويسلكن طريقا شائكا للحصول على استقلالهن في الهوية وأفكارهن. وتسعى كل من هاستي وزاري وعشرات وتوران لأن يحضرن بشكل أو بآخر في المجتمع، حيث نرى هاستي تشارك مرادا في أنشطته السياسية، وهي تصغي دائما إلى نصائح سيمين بشأن مشاركة المرأة في المجتمع. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية سنكمل تعليقنا على روايتي جزيرة التسكع والحادي الهائم في قسمه الأخير.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، ينبوع حياة الولد فلان فانهل من مائه يا عطشان.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يعلن عن تشكيل الولايات المتحدة مجموعات للتحريض وصناعة الأزمات في إيران.